بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج الحق الحقيقي. في فترة ما بعد الصلح أحداث كثيرة جرت، وفي جلها حاول أصحاب النفوس المضطربة وعلى رأسهم معاوية اشتراع ما يتناسب وأهواءهم وانتقاء أشخاص تحكي بلغتهم الضلالية. فكيف واجه الإمام الحسن عليه السلام هذه الحملة، وما الذي دار في بعض مناظراته التي أفحم بها سليل العرب الإمام الحسن عليه السلام كل من ظن أنه أهل للمناظرة؟ طبعا تفاصيل أوفى نتابعها مع سماحة الشيخ القادم محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، والذي باسمكم دوما مشاهدين الأفاضل أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
مقام الكلام لكم، تفضل.
مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمره الله عز وجل أن يقرأ البسملة ويرفع بها صوته في وجه مشركي العرب الذين كانوا يؤذونه، فكانوا يفرون منه لدى سماعهم أو سماعهم لذلك. وقد وصف الله فرارهم بقوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقد استمر هذا الخوف من البسملة بعد إسلامهم، فكانوا لا يجهرون بها، وأصرت مدرسة أهل البيت على أنها جزء من القرآن، حتى صار الجهر بالبسملة من شعائر مذهبهم. وقد تصدى الإمام الحسن عليه السلام لتكريس هذه الشعيرة، فقد روى الشافعي في كتابه الأم ما حدث لمعاوية، فقال: قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، يعني بالركوع والقيام من الركوع وما شاكل ذلك. فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ أين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عاب عليه، يعني رجع صلى بالبسملة وكبر إذا خفض ورفع. هذا إن دل على شيء يدل على أن صلاة معاوية كانت سياسية أكثر منها عبادية، فلو رأى عموم الناس يعيبون عليه شيئا نجده يرضخ لهم، مع أن المفروض أن يدافع بالدليل عما يعتقده في عباداته. ونجد الإمام الحسن عليه السلام يتصدى لذلك، فيروي عن أبيه وجده صلى الله عليه وآله علنا أمام المسلمين قائلا: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل قال لي: يا محمد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم، وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله عز وجل خص محمدا وشرفه بها، ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان. والواقع أن البسملة تستبطن كل معاجز القرآن كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وطالما هي تشريف من الله لرسوله صلى الله عليه وآله فعلام يدعها المصلي في صلاته. مفارقة أخرى لا بد من الإتيان على ذكرها، حيث روى الحاكم في مستدركه عن هاشم بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عن الحسن بن علي عليه السلام، وقال صاحب المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الإمام عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله في وتري، أي صلاة الوتر، إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، القنوت طبعا، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد توفي، والإمام الحسن عليه السلام لم يتجاوز على أرجح بعض الروايات سنواته 7 أو 6، ونجد عائشة التي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من ذلك تروي قنوت النبي صلى الله عليه وآله عن الحسن عليه السلام، مما يدل عن أن لا غنى لأحد من هذه الأمة عن علم أهل البيت عليهم السلام مهما ادعى الالتصاق برسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم معدن العلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله أشهد الحسن والحسين عليهما السلام على وثيقة عهده مع بني سعد أو بني تميم، مما يدل على عصمتهما، لأن إشهاد غير البالغين لا يعتبر في الشرع والعرف إلا أن يكونا ممن آتاهما الله الحكم صبيانا، كمثل يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام. سادتي المشاهدين، يحسن بنا الوقوف عند حادثتين جرتا مع معاوية بن أبي سفيان محللين المغزى منهما. ذكر صاحب تاريخ دمشق قائلا: قال معاوية: ما تكلم عندي أحد أحب إلي إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن علي. فطالما أنه كذلك، فعلام اختلس منه الخلافة بالحيلة والمكر والدهاء وشراء الضمائر؟ أم أن معاوية كان يريد بذلك أمرا آخر، وهو ما سيوضحه الحديث اللاحق في نفس المصدر. قال معاوية: وعنده عمرو بن العاص وجماعة من الأشراف: من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعمة. من الحاضرين قام النعمان ابن العجلان الزرقي فأخذ بيد الحسن فقال: هذا أبوه علي وأمه فاطمة وجده رسول الله وجدته خديجة وعمه جعفر وعمته أم هانئ بنت أبي طالب وخاله القاسم وخالته زينب. فقال عمرو بن العاص: أحب بني هاشم دعاك إلى ما عملت أو ما علمت، على اختلاف في الرواية. قال ابن العجلان: يا ابن العاص، ما علمت أن من التمس رضا مخلوق بسخط الخالق حرمه الله أمنيته وختم له بالشقاء في آخر عمره؟ بنو هاشم أنظر قريش عودا وأقعدها سلما وأفضلها حلالا. لقد كان معاوية يخطط لتولية ولده يزيد رقاب العباد، وهو يعلم أن ولده غير مقبول لدى المسلمين جميعا، بل حتى لدى الدائرة الخاصة المحيطة به، فابن العاص ومروان والمغيرة وغيرهم يجدون أنفسهم أولى بالأمر من يزيد، ومعاوية يعلم ما بما في نفوسهم، ولذلك كان يلوح لهم بالإمام الحسن عليه السلام باعتبار أنه عاهده على أن يكون الأمر له من بعده، ويوعز بإظهار فضله بينهم كي يسكتهم عن مرادهم. وإلا فهل كان ابن العجلان الذي لم يعرف عنه إلا الولاء للبيت الأموي ولم أعثر على من يرى أنه يتشيع من المؤرخين، كان هذا ليجرؤ على ذلك لولا الضوء الأخضر من معاوية؟ ثم هل كان الجواب خافيا على معاوية نفسه، أم أنه يضع هؤلاء الطامحين بين خيارين: إما ولده يزيد ومن خلاله يحافظون على دنياهم، وإما الإمام الحسن عليه السلام والمحجة البيضاء التي يخشونها، ودولة علي عليه السلام التي ترتعد فرائصهم لذكرها واسترجاعها، حتى إذا ما صفى له الأمر من بعد ذلك خطط لتسميم الإمام الحسن عليه السلام واستمات في أخذ البيعة لولده يزيد. ولم يحدثنا التاريخ عن أسفار الإمام الحسن عليه السلام بعد وروده إلى المدينة إلا إلى موضعين اثنين، إلى الحج في مكة أو إلى الشام لأجل المناظرات مع معاوية وحاشيته كما سيظهر معنا. فقد كان كثيرا ما يتحرك للعمرة أو للحج في كل عام على رأس موكب مهيب شعاره التواضع، مذكرا المسلمين بموكب رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى أن سعد بن أبي وقاص عندما رآه ذات مرة أخذته هيبته، فترجل عن فرسه ومشى بجوار الإمام عليه السلام مسافة، لأنه كان صلوات الله وسلامه عليه يمشي والنجائب والخيول تقاد بين يديه، فيركب من يريد ويمشي من يريد مواساته. بل كثيرا ما اشتكى الحجاج والمعتمرون من أنهم لا يجرؤون على الركوب وهو ماش، فكان يحيد بقافلته عن الطريق منعا لإحراج الناس. وروى لنا التاريخ أنه سافر إلى الشام مرات عدة، كان الهدف من أسفاره أن يرد الباطل بوجه حقه. وقد سجل لنا التاريخ مناظرات عديدة بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية ومن معه، طبعا يطول بنا سردها، نقتصر على نتف منها. فقد أورد البيهقي في المحاسن والمساوئ تحت عنوان محاسن كلام الحسن بن علي رضي الله عنه، وبدأها بمناظرة في قصر معاوية. قال: بين معاوية مع عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وزياد بن أبيه يتحاورون في قديمهم وحديثهم ومجدهم، فقال معاوية: أكثرتم الفخر، فلو حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن العباس لقصرا من أعنتكما ما طال. وأورد مناظرة ومفاخرة طويلة فضحهم فيها الإمام عليه السلام، فقبله ابن عباس بين عينيه وقال له: أفديك يا ابن عم، والله ما زال بحرك يزخر وأنت تصول حتى شفيتني من أولاد البغايا. فقال له الإمام عليه السلام: يا ابن العم، إنما هي بغاث الطير انقض عليها أجدل، يعني مثل ضعاف الطير انقض عليها النسر. وحصلت مناظرة بينه وبين عبد الله بن الزبير بحضور معاوية، قال له فيها: ثم بايعوا أمير المؤمنين، فسار أبوك وطلحة حين نكثا البيعة وخدعا عرس رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني زوجة النبي، فقتل أبوك وطلحة وأتي بك أسيرا، فبصبصت بذنبك وناشدته الرحم أن لا يقتلك فعفى عنك، فأنت عتاقة أبي وأنا سيدك وسيد أبيك، فذق وبال أمرك. فقال ابن الزبير: أعذر أبا محمد، فإنما حملني على محاورتك هذا، وأشار إلى معاوية وأحب الإغراء بيننا، فهلا إذا جهلت أمسكت عني فإنكم أهل بيت سجيتكم الحلم والعفو، الحلم والعفو. فقال الحسن عليه السلام: يا معاوية، انظر هل أكيع عن محاورة أحد؟ ويحك، أتدري من أي شجرة أنا وإلى من أنتمي؟ انتهي قبل أن أسيمك بميسم تتحدث به الركبان في الآفاق والبلدان. فقال ابن الزبير: هو لذلك أهل. فقال معاوية: أما أنه قد شفى بلا بلا صدري منك ورمى مقتلك، فصرت كالحجل في كف البازي يتلاعب بك كيف أراد، فلا أراك تفتخر بعدها على أحد. ثم قال: إياي تعني؟ أما والله لأنبئنك بما يعرفه قلبك ولا ينكره جلساؤك. مين؟ معاوية العمري. أنا ابن بطحاء مكة، أنا ابن أجودها جودا وأكرمها جدودا وأوفاها عهودا، أنا ابن من ساد قريشا ناشئا وكهلا. فقال الإمام عليه السلام: أجل، إياك أعني، أفعلي تفتخر يا معاوية؟ أنا ابن ماء السماء وعروق الثرى، أنا ابن من ساد أهل الدنيا بالحسب الثابت والشرف الفائق والقديم السابق، أنا ابن من رضاه رضا الرحمن وسخطه سخط الرحمن، فهل لك أب كأبي وقديم كقديمي؟ فإن قلت لا تغلب، وإن قلت نعم تكذب. فقال معاوية: أقول لا، تصديقا لقولك. وكانت بالفعل أكثر المناظرات تحديا وكشفا للحقائق ما أورده الزبير بن بكار في كتاب المناظرات، وموجودة في مصادر أخرى عن الشعبي وأبي مخنف لوط بن يحيى ويزيد بن أبي حبيب المصري. وكان المجتمعون معاوية، عمرو بن العاص، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وعتبة بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة. وهي مناظرة طويلة لا مجال لإيرادها في حلقات قصيرة كهذه. وبكل الأحوال، فإن هذه المناظرات التي نقلها لنا التاريخ لم تظهر تفوق الإمام عليه السلام، لأنه لا مجال للمقارنة بينه وبين هؤلاء القوم، بل كرست لنا حقائق كان التاريخ قد أهملها، ونقلت لنا أحاديث كانت السلطة منعت نشرها، فأغنت التراث وبينت الحقائق، وحملت لنا ذلك الحضور النوعي الذي يمثل بالإمام عليه السلام. وهذا ما أدى إلى تراكم الأمر في النفوس، وخاصة لدى معاوية الذي ما لبث أن دس السم للإمام عليه السلام كما سيظهر معنا. والخلاصة أن عهد الإمام عليه السلام بعد الصلح كان عهدا مليئا بالعلم والحلم والصبر والسؤدد، فشكل بذلك مثالا ورفع للأمة سقفا، وهيأ لها الأسباب لأن تجد نفسها حتى خارج إطار السلطة. وقد جرى الافتراء والكذب على الإمام عليه السلام في حياته وبعد وفاته، فزخرت كتب السلطة بجميع أنواع المكذوبات التي تصوره في صورة المتردد أو المسالم، حتى الرقة المتهاوية، أو أنه كان على خلاف مع أبيه في بعض المواقف، ومن ثم مع أخيه الحسين عليه السلام الذي كان مندفعا متهورا. وهذا بالحقيقة لا يستأهل أن نقف عنده أو أن نرد عليه، خصوصا أن الذي يقرأ الصحيح من سيرته عليه السلام يعلم أنه صاحب بصمة خلاقة ومنهج قويم لا يمكن إلا أن يميز بعد ذلك الصحيح من السقيم، الواقع من المدسوس. ولا غرو أن بحث علماؤنا هذه المكذوبات وفندوها في كتبهم وأزالوا الشبهات ببحوثهم، ومن أراد التوسع فليراجع ذلك في مضامنه. أحسن الله إليكم،
معلومات قيمة جدا،
نسأل الله القبول.
نسأل سماحة الشيخ، كيف كرس الإمام الحسن عليه السلام بين الإسلام لله عز وجل والإسلام للمصالح الآنية؟
الله أخبرنا عن الذين اتخذوا دينه هزوا، والذين لعبوا بالكتب السابقة، الكتب المنزلة، وأخبرنا أن هناك من يتجلبب بلباس الدين ليصنع من نفسه ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا: يا ابن رسول الله، شو معنى الآية؟ قال: والله لم يعبدوهم، ما عبدوهم، وإنما أسسوا لهم ضلالات فاتبعوهم فيها. الدين لا يمكن أن يمنع أحدا من دخوله. كانت الناس تأتي عام الوفود أفواج أفواج إلى النبي تدخل في دين الله من جزيرة العرب كلها، صحيح ولا لا؟ ويعرف فيهم الأعرابي الجليف، وفيهم أشد كفرا ونفاقا، وفيهم كان يقبلهم. الدين يسمح بدخول الجميع، لكن ما لا يسمح به الدين أن تستعمله لغايات
خاصة
أو دنيوية. الدين إن لم يكن لتنظيم دنيا بلغة لوصول آخرة فما حاجتنا إليه؟ شو حاجتنا إلى الدين؟ ما لنا حاجة. في حاجة فطرية أنك لابد أن تجد في نفسك مهوى لإيمانك. عندما يلقي بعض ما بدي أقول كلمة غير مؤدبة، عندما يلقي بعض الناس القبض على الدين ليسخروه لحاجاتهم، شو اللي بيصير؟ يصبح الدين مظلة لحركتهم، فإذا ما أخطأوا في حركاتهم انعكس الخطأ على الدين فيتشوه. يعني الآن إذا بجيب أوروبي أمريكي من مجاهل الأمازون،
نعم،
قل له تفضل هذا محمد بن عبد الله شو ساوى، يقول لي ماذا جرى بعده، قل له جرى واحد اثنين ثلاثة وصلت النوبة إلى يزيد بن معاوية، شوف صفاته هذا، يقول لي هذا خليفة رسولكم وقد ارتضيتموه، أي دين هذا، أنا لا أرغب بالدخول في هذا الدين. انعكس أداء يزيد وأداء الشريرين على مدى التاريخ على الدين الذي تلبسوا به، لأنهم حكموا باسمه. هو معاوية شو كان اسمه؟ يقولوا له يا أمير المؤمنين، يقولوا له يا خليفة رسول الله، شو هالحكي هذا؟ حكي كبير. ويبقى إلى اليوم. شوف، طالما حاطت عمامة على راسي يعني تلبست لبوسا دينيا، شئنا أم أبينا هذه تدل على زي ديني معين. مرة بغلط عن عمد وبساوي أمور كثيرة من الموبقات والعياذ بالله، الناس ما لح تقول محمد كنعان، لح تقول الشيخ انظروا إلى رجال الدين، فأكون نسخة غير سوية عن هذا الدين. إذن أنا أضررت بالدين وليس بشخصي.
نعم.
بنفس الوقت لما بدي اجي استلم سلطة ما بيحق لي اقول انا الشيخ بهاللباس هذا في موقع السلطة التي عينني فيها الله ورسوله.
نعم.
يعني حضرتك ممنوع ترد علي لما نكون رئيس وزراء او رئيس جمهورية. لا، لاني مقدس. كيف؟ منين جبت العصمة شيخنا؟ بدك تشتغل سياسي شيل عمامتك، اشتغل سياسي ما تشاء، السياسي يخطئ ويصيب. حضرتك استاذ احمد غزال تشتغل، خليني احكي بكل وضوح، ان اصابت اصابتك لعموم الشيعة، لعموم المسلمين من دوائر، لعموم اهلك، لعموم الشيعة، لعموم اللبنانيين، لعموم المسلمين، تتوسع الدوائر. وان اخطأت
علي،
خطأك فيك. اما عندما تقول انا معين من قبل جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، أنت تؤذيه. ما الذي حدث؟ معاوية ركب على الحكم باسم الله ورسوله بالقهر والغلبة. شو المفروض نعمل؟ طالما الأمة ارتضت وتخاذلت عن أبي محمد الحسن، شو بنساوي؟ يأتي الحسن فيشكل عليه السلام نموذجية خلاقة. شو بيكون حفظ؟ يكون قد حفظ الإسلام الأصيل كمقياس بارومتر يقاس عليه حركتنا النموذجية على مدى التاريخ. أبقى الاستمرارية الحضارية لرسول الله. هلأ شو بيصير ضعف معاوية، رقة دينه، عدم ديانته؟ بتصير بادية وواضحة، لأنك سطرت للناس نموذجا. هلأ شو ما فتح معاوية وشو ما عمل، صالح الرومي ولا حارب الرومي، أنت عم تحكي بقاعدة لا تمت إلى الإيمان بصلة. قالت الأعراب آمنا، قالوا القرآن لا تقول، قولوا أسلمنا وراعنا. طليق ابن طليق صار خليفة رسول رب العالمين، وعملوا لي آية الله وسقياها، والإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة موجود بين الظهراني هذه الأمة.
سماحة الشيخ، المناظرات التي قام بها الإمام الحسن عليه السلام، ما هي أهميتها؟
ليش الإمام بده يحمل حاله ويروح على الشام؟ إما أن معاوية يدعوه وهو لم يكن يستجيب كثيرا لدعوات معاوية، أو بده يروح يأخذ حساباته عن خلافة باعها وقبض ثمنها، فإلو إتاوة سنوية بروح بياخدها، وهذا كلام أثبتنا بطلانه. إنما أخذ خراج دار أبجرد لتوزع في في شهداء أبناء شهداء الجمل وصفين، فليكن هذا معلوما. فإذا في هدف من وراء حركة الإمام. لما الإمام يلاحظ أن النخبة الحاكمة هي التي تتماهى بشكل مطلق مع مشروع قمع السنة النبوية، مع مشروع تحريف تفسير القرآن الكريم،
نعم،
شو بده يساوي؟ يجب أن يصدم هذه النخبة بصدمات حجتية. وبالتالي كان يذهب لتكريس مناظرات بينهم، بينه وبين معاوية، بينه وبين الموجود، وكان يشهد معه كثيرا من الناس على هذه المناظرات. لا، لأن هؤلاء الشهود كانوا يبثون المناظرة كما وردت. هو كان يضمن المناظرة أحاديث لرسول الله كانت تضمحل، تفسير لآيات للنبي كادت أن تطمس، وبالتالي استعمل من المناظرة جسرا لتمرير ما منعته تلك النخبة. والمفارقة أن المناظرة كانت مع تلك النخبة بالذات. هون قيمة الإمام صلوات الله وسلامه، أنه مرر الكثير من الأحاديث التي رواها علماء السنة حتى في تلك المناظرات القيمة التي كان يقوم بها.
أجدتم صلاح الشيخ،
والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم على صنيعكم.
شكرا لله.
مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة. وقبل الختام، هذه حكمة من حكم الإمام الحسن عليه السلام، حيث يقول: معشر الشباب، عليكم بطلب الآخرة، فوالله رأينا قوما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة، وما رأينا أقواما طلبوا الدنيا فأصابوا الآخرة. إلى الملتقى في الغد في الحلقة الأخيرة من الحق الحقيقي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.